بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل، في سورة البقرة الآية 191، وفي آية أخرى قريبة إلى هذا المعنى في نفس السورة الآية 217: والفتنة أكبر من القتل. الآيتان تقرران واحدة من الحقائق القرآنية الاستراتيجية كما يعبرون بالمصطلح، التي ترتب أولويات الحياة الإنسانية وتنظم العلاقة مع الآخرين. الفتن في اللغة هكذا يعرفونها، يقولون: إدخال الذهب أو الفضة في النار لتخليصه من الشوائب. أصل الفتن في اللغة موضوع لهذا المعنى، وتمييز الجيد من الرديء وفصل الشوائب عن الأصل. ومنه نقلت إلى المعنى الذي نحن نتداوله، وهو تعريض الإنسان للابتلاء والاختبار حتى يتميز المحسن من المسيء، الجيد من الرديء. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لماذا فتنة؟ باعتبارها أدوات للاختبار، أدوات للامتحان والتمحيص. وقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لابد من جريان الاختبار والابتلاء عليهم حتى يتميز الخبيث من الطيب. روي عن الإمام الكاظم عليه السلام قوله في تفسير هذه الآية من سورة العنكبوت، قال: يفتنون كما يفتن الذهب. إذن هذا تذكير بأصل وضعها لفتنة الذهب، أي تخليصه من الشر. قال ثم عليه السلام: ثم يخلصون كما يخلص الذهب. هذا إذن أصل المعنى. وبهذا المعنى تكون الفتنة عبارة عن سنة إلهية جارية في عباده من أجل تمييز المحسن من المسيء، حتى يكافئ المحسن ويعاقب المسيء، ولا يعقل أن يكون الجميع على حد سواء. إذن بهذا المعنى وبالآيات اللي الآن قرأنا جملة منها تعبر عن سنة إلهية جارية في العباد، لكن الفتنة تأتي في جملة من الآيات القرآنية بمعنى مذموم، كالمعنى الذي نحن بدأنا الآية محل البحث: الفتنة أشد من القتل. وفي آيات أخرى: إن الذين فتنوا المؤمنين. وفي آية أخرى: واحذرهم أن يفتنوك. وفي آية أخرى: وإن كادوا ليفتنونك أن يدبرون لك الحيل والمكائد ويشنون عليك أنواع الضغوط والإغراءات لكي تترك الحق وتعدل إلى باطنهم. هذا معنى مذموم للفتنة، هذا ليس المعنى الذي ذكرناه أولا بحسب ما يفيد المعنى اللغوي. فلدى الاستقراء طبعا، ويمكن أن يكون لأحدكم دليل آخر، بحسب الاستقراء أن الفتنة إذا نسبت إلى فعل الله تعالى فتدل على ذلك المعنى الأصلي المأخوذ من اللغة، وبمعنى التمحيص والاختبار حتى يتميز الخبيث من الطيب. أما إذا نسبت إلى العباد فتأخذ هذا المعنى المذموم السيء الذي ذكرناه في هذه الآيات التالية. لاحظ الآيات التي ذمت الفتنة كان الفعل منسوبا إلى العباد: إن الذين فتنوا المؤمنين، وإن كادوا ليفتنونك، واحذرهم أن يفتنوك. الفعل إذا نسب إلى العبد إذن يعطي، هو ما يخرج عن المعنى الأصلي، لكن يختص بالجانب السلبي من الفتنة. المعنى الأصلي هو تعريض الإنسان إلى الامتحان والاختبار ليميز الخبيث من الطيب. أما إذا نسب على العبد لا، يتركز على المعنى السلبي، وهو الإيقاع بالآخرين تحت ضغط الإكراه، تحت ضغط الإغراء، لأجل حرفهم عن الحق وإيقاعهم في الباطل. هذا فرق يمكن أن يدرك من الاستقراء. وعلى هذا إذن بموجب هذه الحقيقة القرآنية، بمقتضى هذه الحقيقة التي أفادنا بها القرآن، يكون الفتنة عن الدين بمعنى الإضلال عن الدين والإبعاد عن الدين وإيقاع الفرد في الضلالة والانحراف والفساد هو أشد وأكبر من إزهاق روحه. غاية صريحة في ذلك، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. فإذا فتنة الإنسان عن دينه هي أشد عند الله تعالى وأعظم من إزهاق روحه. أو قل إن القتل المعنوي، إذا سلب الإنسان دينه مات معنويا، أصبح حاله حال الحجر وحال الحيوان، بل هم أضلوا سبيلا. فمعنى إذن القتل المعنوي للإنسان بسلب دينه، بحرفه، بإضلاله عن دينه الذي هو سبب حياته الدائمة الباقية، ويكون هذا إذن الفتنة على الدين أشد خطرا وأكبر جرما من سلب حياته. قد يكون هذا المعنى غير مألوف في الأذهان، لكن هذا هو الحقيقة التي يخبرنا بها القرآن الكريم. ولكي يقيم القرآن الكريم الشهادة، والإسلام عموما، لكي يقيم الشهادة على هذه الحقيقة، جعل القتل في سبيل حماية الدين من الانحراف ومن الضلال أقدس أنواع القتل وقمة مراتب القتل والشهادة في سبيل الله، حينما يكون القتل من أجل حماية الدين من الضلال ومن الفتن ومن الانحراف. هذه شهادة يدلي بها القرآن الكريم ويدلي بها الإسلام عملية على أن فعلا الدين والالتزام بالدين وحماية من الانحراف هي أهم من النفس ومن القتل. لذلك جعل القتل هينا في سبيل حماية الدين. هاي شهادة يدلي بها الله تبارك وتعالى على هذا المعنى. ويترتب أيضا نتيجة على هذه الآية أن من يفتن الناس عن دينهم بأي شكل من أشكال الافتتان الذي ربما سنشير إلى بعض أشكاله، يجب دفعه بشتى الوسائل، كما يجب دفع من يحاول أن يزهق الأرواح ويفسد في الأرض. مفسدين في الأرض جزاؤهم الذين ينشرون الفساد قتل. فإذا من يعمل على إضلال الناس وحرفهم عن دينهم يجب دفعه بكافة الوسائل، كما يجب دفع من يهدد حياة الناس ويريد أن يزهق روحهم. بل بموجب الآية أن دفع هذا الذي يحاول فتنة الناس وإضلالهم هذا أهم وأحرى وأجدر ممن يحاول إزهاق. ولعل هذا السهم الذي يستقرئ، وإن كان وكتاب الجهاد يستحق أن يبحث، لأن كتاب الجهاد ما زال بنفس الرؤية تلك القديمة، ولذلك يواجه إشكالات عديدة في هذا الزمان. كتاب الجهاد في الإسلام، ما هي مسوغات الجهاد؟ ما هي موارد جواز أو وجوب القتال؟ إذا يعددها الفقهاء بشكل تقليدي، قتال المشركين، قتال مثلا أهل الكتاب، خصوصا لما تعرض اليوم بهذه الطريقة تصبح مسألة يعني تحتاج إلى تأمل. هذه الطريقة لعرض كتاب الجهاد الموجود بالرسالة العملية يحتاج إلى إعادة نظر. فبالاستقراء للآيات تجد أن سببا وحيدا هو لحمل السيف في الإسلام، وهو لدفع الفتنة عن الناس، وأي أسباب أخرى ذكرت لا بعناوينها، وإنما لأنها تتضمن هذا المعنى. هاي ملاحظة مهمة، كل من نقرأ كتاب الجهاد خلينا نعرضها بهذا الشكل. شوف، وقاتلوهم لماذا ولأي غرض حتى لا تكون فتنة. هذا هو المعيار لدفع الفتنة. فلو لم يكن في هؤلاء العناوين فتنة للدين وإضلال للناس، لا. هذا على كل ما نريد ندخل بهالتفاصيل، مو محل بحثنا، لكن شيء يعني يجب أن نخلي في أذهاننا حتى هاي القضايا التي تقال عن أن الإسلام انتشر بالسيف مثلا وأمثاله، لا ما إلها صحة. الإسلام ما قاتل إلا لدفع الفتنة على الناس، ماكو فتنة تركهم وشأنهم، لا إكراه في الدين، لكن لا يمارس الفتنة وإضلال الناس عن دينهم. هاي صريحة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فإذا السبب الوحيد للقتال هو دفع الفتنة على الناس والإيقاع بهم، هذا هو. والأسباب الأخرى وإن ذكرت بعناوين متعددة هي مرجعها ومناطها هذا السبب. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. العناوين ليست بذاتها مطلوبة، وإنما هذا العدوان، هذا العدوان على الحياة المعنوية للإنسان التي هي أهم من حياته المادية، كما أن الإنسان يدفع عن حياته المادية من يريد أن يزهق روحه، كذلك يجب الدفاع لمن يريد أن يزهق حياته المعنوية ويسلبه دينه. هذا بنص هذه الآية. هذا إذن أيضا فائدة استفدناها من خلال التعرض إلى هذه المقطع، هو هذا من هذه الآية لكي حتى نفهم بوضوح. هاي والفتنة أشد من القتل جاء في سياق آيات تجيب عن استغراب للمشركين. مشركين كانوا الحادثة سبب النزول، يمكن المطلع على الآية يتذكر أن المسلمين كانوا في سرية وعرض لهم أحد المشركين فقتلوه وأخذوا سلبه، وكان اليوم مرددا بين آخر جمادى الثانية لو أول رجب، قسم قالوا اليوم أول رجب وهو من الأشهر الحرم لا يجوز القتل والقتال فيه، آخر قال لا اليوم أخير يوم من جمادى الثانية بعد بها مجال للقتل، قتلوا تبين أنه أول رجب، صار لغط لدى المشركين أنها لاحظوا المسلمين لا يرعون حرمة للأشهر الحرم، يرتكبون القتل فيه خلافا لما اعتدنا عليه من احترام الأشهر الحرم. فجاءت هذه الآية لتجيبهم أنه إذا صار قتل في الأشهر الحرم، أنتم ارتكبتم في الشهر الحرام أيها المشركون وفي البلد الحرام ما هو أشد من القتل، ارتكبتم الفتنة وارتكبتم إضلال الناس، تمارسون التعذيب والقسوة حتى القتل مع المؤمنين لكي يرجعوا عن دينهم، هذه الفتنة أعظم وأشد وأكبر من القتل، فما معنى استغرابكم لحصول القتل في الشهر الحرام وأنتم ارتكبتم ما هو أفظع من القتل في الشهر الحرام؟ شوف سياق الآية كان هكذا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فما معنى الاستغراب بعد لارتكاب القتل والقتال في أشهر الحرم وأنتم قد ارتكبتم ما هو أشد من ذلك؟ إذن الآن حتى لما نضع طبعا هذا المقطع من الآية في سياقها يتضح ما هو المراد بالفتنة وما معنى كونها أكبر من القتل. أيضا لابد أن نلتفت أنه لا فرق في تحقق الفتنة عن الدين، سواء كانت بالإكراه والضغط المباشر وهذا هو المألوف، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهما هذا شكل من أشكال الفتنة على الدين، تهديد بالإحراق بالنار أو يتركوا دينهم، هذا هو المعنى الظاهري والمصداق الأوضح للإضلال وللفتنة على الدين. لكن لا علينا أن نفهم كل ما يمكن أن يؤدي إلى الفتنة، كمثلا كإقامة بيئة فاسدة بحيث هاي البيئة الفاسدة تشكل ضغطا على الإنسان، والإنسان وكم واحد اللي عنده حصانة ويستطيع مقاومة، قد هناك أو تسن قوانين لشرعنة الرذيلة والفساد في المجتمع ومحاربة الفضيلة ومبادئ الإنسانية في المجتمع، أو بإنشاء وضع فاسد ضاغط على الناس بحيث الأكثر كما كنا تذكرون كثير سمليش كنا سام كثير من الأحوال ربما شفنا بهذا الزمان ما بعد زوال صدام اللعين أكثر مما رأينا في زمان صدام في بعض الحالات من الفسق والفجور العلني والفتن والضلالات. فإذا قد يكون وعشنا طبعا في السبعينات يمكن قليل منكم يتذكرون كان هناك وضع فاسد لا يستطيع أن يقبض الإنسان على دينه أكثر من القبض على الجمر، لأنه أي ممارسة دينية ظاهرة باطنة في البيت سيخوا ما يدرون بها، بس أي ممارسة دينية ظاهرة معنى جلاوزة الأمن بعدها يعتبروها من أكبر التهم اللي توجه إليك وعقوبتها هو السجن والتعذيب بذلك الشكل أو الإعدام، وبالمقابل فرص الشهوات وفرص الإغراءات والفساد والفجور مفتوحة على مصر. فكم واحد بالله يستطيع أن يقبض على دينه بهذه الحالة ويبقى متمسك بدينه؟ فهذا إذن قد يكون مو بالإكراه المباشر كقضية أصحاب الأخدود وقريش في تعذيبهم للمسلمين، قد يكون بهذا الشكل ارتكاب الفتنة على الدين بإقامة الأوضاع والبيئة الضاغطة على الإنسان والملجئة لدرجة من الدرجات أوضاع اجتماعية تكون ملجئة. كم واحد هسه الآن بالمجتمع مثلا سواء مجتمع العشائري أو أي مجتمع يعرف هذا الفعل خطأ لكن لازم يمضي بهذا الطريق لأنه العرف العام والجو الاجتماعي العام ما يقدر يخرج عنه يجبره، هذا نوع من الإجبار والحتمية الموجودة. إذن علينا أن نفهم من نقول والفتنة أي ممارسة الفتنة ومحاولة حرف الناس عن دينهم لا تقتصر على قضية التهديد والإغراء المباشر، يمكن بإقامة هذه الأوضاع. وبناء أيضا على هذه الحقيقة القرآنية أيضا فإن الذين ينشرون الفساد والرذيلة في المجتمع ويشككون الناس في عقائدهم ويدعونهم إلى الإلحاد، هذا الذي نسمعه أيضا اليوم في طريق إلى الرواج والانتشار، يدعون الناس إلى نبذ الدين تحت أي مسميات، مسميات قديمة كنا نسمعها مال الدين أفيون الشعوب وتقليد الآباء والأجداد من هالأمور التي مذكورة، أو لا تحت مسميات جديدة مثل هذا النيل اللي يطرحونها حداثة علم هذا الداينتكس الجديد هذا اللي يصوروه إلى آخره من المسميات والأسماء. فهذه كلها إذن أساليب لنشر الإلحاد. هؤلاء ملخص الكلام أن هؤلاء الذين ينشرون الإلحاد والفساد ويدعون الناس إلى نبذ الدين هؤلاء لا يقلون خطرا وإجراما عن الذين ينشرون القتل والدمار والخرام ممن نسميهم في المصطلح بالإرهابيين، بل لعل الجماعة الأولى بموجب هذه الآية لازلنا هذه استفادات ونتائج ودروس من الآية، بموجب هذه الآية تلك الجماعة الأولى أخطر وأشد إجراما من الجماعة الثانية. الفتنة أكبر من القتل، الفتنة أشد من القتل، لم ننخدع بهذا الجو العام وننساق وياه وكأنه مشكلتنا الوحيدة اليوم هي الإرهاب وشلون نخلص من الإرهاب. يوجد إرهاب أشد وأخطر وأكبر جريمة من هذا الإرهاب، هذا إرهاب نعم وهذا علينا مقاتلته نعم، لكن التفتوا بموجب الحقيقة القرآنية هذه إلى ما هو أشد إجراما وأكثر فتكا في حياة الناس من هذه. وطبعا هذا أيضا خلنا نستفيد من الدرس المقابل أيضا أن من يسعى لإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الدين وإحياء معالمه وشعائره في المجتمع وينصح الناس ويرشدهم ويوجههم ويصلحهم هذا أعظم منزلة عند الله تعالى بمقتضى المقابلة ممن يقاتل ويقتل في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى. ما دام الفتنة عن الدين أشد من القتل، فإذن إحياء الدين أهم من إحياء النفس بالمعنى المادي الذي نفهمه. هذا إذن أيضا بالمقابل خلينا نفهم هذا حتى يكون الحافز إلى مثل هذا العمل. ومن هنا أيضا كونوا على هذا المعنى نفهم ما ورد في الأحاديث أن مداد العلماء خير من دماء الشهداء. ليس مطلق المداد، وليس كل حبر على ورق. ما قيمة المداد بذاته مداد؟ لا والله املأ كتب كثيرة، إنما قيمة العلم بالعمل به ونشره ونفع الناس به حتى يؤدي هذا الغرض. هذا بموجب هذه الآية. لا يعني ننغر ونتبختر بأن لدينا علما وسطرنا كلمات على الورق. لا لا، أي حبر؟ هذا الحبر الذي يحيي الناس ويحفظ حياتها المعنوية الحقيقية، هذا الذي هو أشد وأعظم منزلة عند الله من دماء الشهداء. بموجب هذا التسلسل الآن الفكري اللي استفدناه من الآية، وانتهينا على أن إحياء النفوس معنويا بهدايتها إلى الدين وبإصلاحها هو أعظم عند الله تعالى من إحياء النفوس المادية. وإذن التضحية في سبيلها هي أعلى قيمة. في الحديث عن إمام الصادق عليه السلام: إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد ووضعت الموازين فيوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. أي مداد هذا؟ ليس كل مداد. المداد الذي يؤدي إلى هذه النتيجة، هذا هو الحبر النافع الذي ينقذ البشرية من الضلالات ومن الفتن ويحفظ لها دينها من الانحراف. وهذا أيضا المعنى ورد في كلمة عن الإمام الحسين عليه السلام، ونحن نعيش ذكرى شهادته المباركة. فهذا المعنى وارد عن الإمام الحسين عليه السلام، هذه المقارنة، وهي مبنية طبعا على استفادة من الآية الشريفة. الإمام الحسين عليه السلام قال لرجل: أيهما أحب إليك؟ رجل يروم قتل مسكين قد ضعف تنقذه من يديه، أو ناصب يريد إضلال مسكين من ضعفاء شيعتنا تفتح عليه ما يمتنع به ويفحمه ويكسره بحجج الله تعالى؟ هكذا يسأل الإمام، والإمام هم ما ترك يجيب، لأن رغم الآية القرآنية صريحة، لكنه في ارتكازنا في ثقافتنا لا عندنا احنا على قيمة في الوجود هي أن نحفظ الإنسان حياته وننقذه من القتل. لا، الإمام الحسين عليه السلام ما ينتظر الجواب من الآخر، قال عليه السلام: بل إنقاذ هذا المسكين المؤمن. لاحظ، أيهما أحب إليك؟ رجل ضعيف مسكين بيد ظالم قاتل وبيده السكين يريد أن يقطع رقبته، أيهما أحب إليك؟ إنقاذ هذا أم مسكين مستضعف ضعيف المعلومات والثقافة وقع بيد ناصب ملحد أي شيء يريد أن يسوي له غسل دماغ ويوقع في الضلال والفتنة، أيهما أحب إليك؟ الإمام الحسين يجيب يقول: بل إنقاذ هذا المسكين المؤمن من يد هذا الناصب هذا هو ليكن أحب إليك. إن الله تعالى يقول: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي ومن أحياها وأرشدها من كفر إلى إيمان فكأنما أحيا الناس جميعا. يقول افهموا الإمام الحسين خلاص ليس بصدد طبعا الآن المقارنة، لأن خلاص بالتأكيد أن اثنين واجبات عليك، بس يريد يقول لك أعلى قيمة اليوم لأي فعل تطي أنت في حياتك، يريد يبين قيمة إحياء الناس معنويا.
وهدايتهم وإرشادهم وإنقاذهم من الضلال والانحراف. يريد يقارن لك يقول لك معناه أي شيء سأهم في الوجود، تقول له أهم شيء الدم. هكذا تثقفنا نحن في الروايات وفي الأحاديث، أهم شيء عندنا هو الدم، فإذا بلغت الدم خلص كل شيء تتوقف القوانين. فيقول مو صحيح الشيء، أهم شيء عندكم هو الدم وإنقاذ الإنسان من الموت ومن الهلاك ومن القتل، لكن أخبرك بأن إنقاذ المستضعف ما عنده حجة، وقع بيد واحد كما الآن، هذا غسيل الدماغ اللي يتعرضوا له شبابنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم فارغين مع الأسف. سبعا أقول لك نسبة كبيرة، لأن فضل الله تبارك وتعالى وفضل وجود أهل البيت وشعائرهم ومناسباتهم حتى ليبتعد شوية يرجع بفضلها، بس يوجد سقلة النسبة أو كثرة. احنا واحد إذا خسرنا هو هذا كثير علينا، هذا غسيل الدماغ إذن أخطر وأشد جرما وأكبر عند الله تعالى من قضية قتل النفس. هذا الحديث طبعا فيه نتوقف عندي يعني كلمات منه. أولا شوف، لاحظ الإمام قال أيهما أحب إليك، ما قال أيهما أهم عندك، لأن هاي الأهمية وأيهما أكبر وأشد، هذا القرآن أجاب عنها، هاي انتهت، هاي خلينا نسميها هكذا القناعة العقلية ياهو أهم، هاي أسسها القرآن وانتهت، ما يحتاج أن أجي أذكرك بها، إنما أريد أن أقول لك إلى مرحلة العمل بعد أن حصلت القناعة من الآيات القرآنية أن الفتنة أشد من القتل، فالعمل على إزالة الفتنة أعظم عند الله تعالى من العمل على حفظ النفس من القتل والهلاك. هاي الأهمية أدركناها من الآيات الشريفة. ينتقل الإمام إلى مرحلة العمل، أيهما أحب إليك بالعمل، معنى وجداني معنى قلبي، أيهما أحب إليك العمل، لأن لا ماكو محبة وماكو التفات وجداني ما تتحرك وتندفع نحو العمل، فأيهما أحب إليك. هذا إذن نلتفت إلى هاي، ونلتفت أيضا إلى طرحها بصيغة السؤال، هو سؤال لكن هو يحمل الجواب، أيهما أحب إليك يعني هذا هو أحب إليك، فهو سؤال لكنه يريد أن يوصل الجواب. وأيضا طرحت بشكل السؤال حتى يكون هناك انشداد لدى المتلقي، فالإمام إذا طرح هذه المعلومة بهذا الشكل وبهذا المعنى الوجداني القلبي، لأن الإمام انتقل لمرحلة العمل بعد مرحلة العلم، هاي القرآن بعد أسسها وانتهينا منها. فيقول أنه ليكن تعلقك اندفاعك انشدادك حبك لإنقاذ الناس هل قد مهم، وما يجب إلا أترك ذاك، لا خذ ذاك أهم وجوبه أيضا من الأهمية، وإنما يقول ليكن أهمية هذا العمل عندك أكثر حتى من إنقاذ إنسان يراد قتله وأنت تنقذه من القتل، هل قد ليكن أحب إليك وأهم عندك هذا العمل. أما لماذا كانت، قد نحتاج إلى أن نجيب عن مثل هذا السؤال، لماذا يعني الفتنة أشد وأكبر من القاتل، كأنه تحتاج إلى إقناع هذه، لأنه ثقافتنا تقول أن حفظ النفس من القتل هي أهم شيء لا يضاهيها شيء، فلذلك نحاول أن نجيب بوجوه عن هذا السؤال، لماذا الفتنة عن الدين أشد وأكبر من القتل. نعرض هنا وجوه، أولا إن الدين وعبادة الله تبارك وتعالى أقدس شيء في هذا الوجود، وهو غاية خلق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، غاية خلق الإنسان هو الدين والهدف من وجود هذا، لذلك يرخص كل شيء من أجل الاحتفاظ بهذا الحق المقدس، فقد ضحى أكرم الخلق من الأنبياء والمرسلين والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين ومن تبعهم من الصالحين بأرواحهم وأعز ما عندهم في سبيل إقامة الدين،
وأثمن تضحية ما نعيش ذكراها هذه الأيام وهي تضحية الإمام الحسين عليه السلام. إذن فما دام الدين هو أقدس شيء في الوجود وكل ما سواه هو دونه في القيمة، فإذن العدوان على الدين يكون أشد وأعظم من أي عدوان آخر، سواء كان على النفس والروح أو على غيرها، لأن الدين هو أقدس شيء في هذا الوجود وهو علة خلق الإنسان والغرض من وجوده. إذن هذا الوجه الأول خلاصته. إذن فالعدوان على الدين ومنع الإنسان من ممارسة حقه فيه هو أشد من أي اعتداء آخر، سواء على الجسد بالقتل أو غيره. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن جهاد النفس الأمارة بالسوء ومعركة السيطرة على غرائزها وشهواتها وانفعالاتها أشد وأكبر من جهاد العدو بالقتل والقتال، حتى سمي الأول الجهاد الأكبر والثاني الجهاد الأصغر. فالخسارة في الجهاد الأول وهو الأكبر أشد وأخطر من الخسارة في الجهاد الثاني بالقتل. هذا إذن الوجه الثاني، أليس جهاد النفس ودفع الفتنة والضلالة والانحراف عنها هو الجهاد الأكبر وجهاد الأعداء هو الجهاد الأصغر؟ فإذن الربح والخسارة في الجهاد الأكبر أهم وأشد وأكبر من الربح والخسارة في الجهاد الأصغر. فالفتنة أكبر من القتل، الفتنة يعني الخسارة في الجهاد الأكبر، والقتل الخسارة في الجهاد الأصغر. الوجه الثالث أن الفتنة بلاء وامتحان دائم ومستمر ولا يمكن تجنبه، فتحقيق الانتصار فيه عسير وشديد، أما القتل فهي حالة قليلة الحدوث ويمكن تجنب أسبابه، فالأول أشد وأكبر من الثاني. لماذا إذن خلاصة الوجه الثالث؟ لأن الأول أدوم، ما دائم، مو أدوم، هو باقي ومستمر ما دام الإنسان في هذه الحياة الدنيا، فإذا تجنبه ومقاومته يكون أعسر وأشد من الثاني اللي هي حالات نادرة يحصل، ولو بسبب الإرهاب بعد صار كل شيء محتمل، بس نحكي على الحالة العامة القتل حالات نادرة يتعرض لها الإنسان ويمكن أن يتجنب أسبابها، أما الفتنة لا، حالة دائمة ومستمرة، فلذلك كان الصراع فيها أشد. رابعا أو الوجه الرابع أن القتل ينهي حياة الإنسان المادية في هذه الدنيا وهي زائلة وفانية، ولو لم يقتل فإنه يموت، بينما الفتنة تكون سببا لشقائه في الحياة الآخرة الدائمة، وإنما تكتسب الحياة الدنيا قيمتها بمقدار تحقيقها لنتائج طيبة في الآخرة، فإعدام الحياة الدائمة أشد وأكبر من إعدام الحياة الفانية. هذا إذن الوجه الرابع، وهو واضح أن القتل ينهي هذه الحياة المادية الفانية في الدنيا، وهي فانية حتى لو لم يقتل يموت، تصعد تنزل ويموت، أما الفتنة لا، تقتل حياته الباقية الدائمة، فإذن الخطر لا أهم منها. خامس، الوجه الخامس أن القاتل يزهق روحا واحدة، بينما المفتون عن دينه والمتجرد من خوف الله تعالى والمبادئ الإنسانية والملوث عقائديا كالخوارج والتكفيريين يفتكون بالآلاف من البشر من دون أن يرف لأحدهم جفن، كما عبر بعض الطواغيت المعاصرين صدام لعلة الظالم. فهذا إذن فرق، القاتل يقتل روحا واحد لغرض أو لسبب أو لآخر،
بينما المفتون عن دينه لا يتوقف عن القتل وسفك الدماء والخراب، فلذلك الفتنة أشد من القتل. 6 وجه السادس، إن القاتل ما كان ليقتل لولا أنه تخلى عن مبادئه الدينية قبل ذلك، فالسبب الأصلي للقتل هي الفتنة عن الدين والانسلاخ منه، ولو التزم بما يأمره به دينه لتورع عن القتل. هذا واضح. إذن فالفتنة أشد وأكبر من القتل، لأن الفتنة هي سبب القتل. هذا لو لم يكن مفتونا عن دينه ومتجردا عن مبادئه لما ارتكب القتل. فإذن السبب الأصلي والعمدة في الحل والعلاج هو هذا الأول. لذلك في دعاء الإمام السجاد عليه السلام: اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، أموري كلها عصمة الدين. إذا فقد الإنسان الدين تاهت عليه أموره وأصبح قاتلا. فإذا الفتنة على الدين أشد من القتل، لأن هي السبب في القتل. 7 الوجه السابع، إن خطر الفتنة خفي لا يلتفت إليه المفتون غالبا، لذا فإنه لا يتخذ الإجراءات الاحترازية منه، بل قد يتجاوب معها لأنها توافق شهواته وأهواءه، بينما خطر القتل بين واضح يخاف منه ويحترز منه. هذا أيضا وجه آخر، الوجه السابع، الفتنة دائما تكون موافقة لشهوات الإنسان ولرغباته، فالمفتون كما تعودنا من الناس لا يلتفت إلى أنه مفتون، بل يمضي أكثر في فتنته لأنها توافق شهواته وأهواءه. أما لا، خطر القتل معلوم وبين، والإنسان يبذل كل وسعه للاحتراز منه. هاي إذن واحدة من وجوه هذا كون الفتنة أشد وأكبر من القتل. 8 إن الفتنة تعم بضررها مساحة واسعة ولا تقتصر على صاحبها فقط. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بينما القتل يقع على المقصود خاصة. هذا واضح. 9 الوجه التاسع، إن فتنة الإنسان لأخيه الإنسان شر كلها فهي مذمومة، أما القتل فيمكن أن يكون سببا لحياة الأمة ونجاتها وصلاحها، كاستشهاد الإمام الحسين عليه السلام الذي أصبح سببا لحياة الأمة. إذن ساي وجوه 9 اللي ربما استطعنا تسجيلها، يتبين من مجموعها معنى كون الفتنة أشد من القتل، وأن دفعها دفع الفتنة لا يقل وجوبا عن دفع القتل وإزهاق الأرواح. لذلك شوفنا في هذه المعركة الآن التي تدور مع الإرهابيين، نحن لا نغفل عن أنه يجب مضافا إلى دفع هؤلاء الإرهابيين القتل الأشرار، لابد أن يسير معها هناك كما يقال تجفيف لمنابعهم الفكرية، منابعهم التفكيرية التكفيرية. ما فائدة تقتل واحد تقتل 10 وهناك حواضن تفرخ 100 بدل 10؟ عملية عبثية، هذا عبثنا. تقتل واحد يطلعون 10، تقتل 10 يطلعون 100. لأن منابع الفتنة ومنابع التكفير موجودة، فهي المصنع إذن يولد، فلا بد أن ينضم ويا الجهد. هذا معلش مغفول عن مثل هذه الحلم، لا أحد يلتفت إليه، رغم هو هذا بحسب هذه الحقيقة القرآنية الحل من هنا يبدأ، وهذا الأساس في الحل. تجفف هذا، جفف هذه المنابع. حيوانات ضارة، يمكن بكتاب الأمر بالمعروف نعم ذكرنا مثل مثال حيوانات ضارة في ماء تلزم واحد يطلع عليك اللغ، تلزم واحد تقتل واحد يطلع عليك اللغ. جفف هذا الماء، البيئة اللي تعيش بها هذه ستموت تلقائيا وتنتهي. ما فائدة تظل تقتل واحد يطلع لك عشر؟ هذا الجهد مدى يعطى الأهمية الكافية؟ لابد إذن القضاء على الإرهاب وعلى هؤلاء القتلة. ليس اليوم هم خذول القتلة وسافكي الدماء، هذول موجودين من ذلك الزمان. لابد وياها جهد ينضم إليها، جهد في معالجة منابع هذا المنابع الفكرية لهؤلاء التكفيريين ولهؤلاء القتلة عموما. احنا ليش نركز على جهة واحدة؟ المجرمون كثيرون. فالإمام الحسين عليه السلام لاحظ أن هذا الجانب، الإمام الحسين عليه السلام قال التفتوا إلى هذا الجانب. الإمام الحسين مصباح الهدى، وظيفة كونه مصباح الهدى يهدينا إلى الحلول، يهدينا إلى المعالجات الحقيقية. فالمعالجة الحقيقية يقول هنا تبدأ، وعليكم أن تركزوا عليها. ويعطينا هذه الأهمية للعمل الديني، العمل الاجتماعي، سواء الحوزة العلمية أو لكل المثقفين والمفكرين، أن يلتفتوا لأن هذا العمل الإصلاح، الهداية، الإرشاد، النصيحة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، محاربة الضلالات، الفتن، الشبهات، هذه من أهم الوظائف الدينية. لأنه إذا ترك المجتمع أرضى لهذه، فإن فكره سيصاب بهذه الأمراض المعنوية ويتحول إلى هؤلاء القتلة. كما أن الخوارج لوثة فكرية أصابتهم، تحولوا آلاف منهم إلى قتلة. يرون أقرب القربات قتل علي بن أبي طالب. ماذا؟ لوثة فكرية أصابتهم. فلو عالجنا هذه اللوثة الفكرية، وعمل الإمام علي عليه السلام على ذلك، تقارن التاريخ وتعلمون قبل أن يبدأهم بالقتال وضع لهم راية، وبدأ بوعظهم وإرشادهم وإقامة الحجة عليهم، وقال من يأتي إلى جوار هذه الراية يكون آمنا، وحوالي ثلثا الجيش كانوا 9,000، لعل 6,000 الذين عدلوا عن فكرتهم هذه، وخلص إذن حيد 6,000 من الجيش المعادي نتيجة تجفيف هذا منابع الفكر ونتيجة إصلاح الفكر. شوف هذا إذن العمل المهم الذي نحن أولى من يقوم به. نحن أولا لهذه منزلة الرفيعة، منزلتها عند الله تعالى، ها اللي ذكرناه. وطبعا إذا توقفنا بعد أكثر عند حديث الإمام الحسين عليه السلام، لوجدنا يعطينا عدة آليات من العمل. أول آلية يعطينا إياها قضية أن يكون أداتك في هذا العمل هو الحوار. شوف ماذا قال الإمام الحسين، خلينا نرجع للحديث حتى نأخذ منه بعض الدروس العملية. الإمام الحسين يقول أيهما أحب رجل يروم قتل مسكين، بعد إلى أن يقول أو ناصب يريد إضلال مسكين من ضعف، تفتح عليه ما يمتنع به ويفحمه ويكسره. إذن ما هي أدواته؟ قال السيف، قال البندقية والدبابة والمدفعية، الحوار، الحوار الهادف المبني على الحجج. تفتح عليه ما يمتنع به ويفحمه ويكسره بحجج الله تعالى. شوف هذا إذن المعنى الأول استفدنا من الحديث، أن تكون أدواتكم الحوار البناء المفعم بالحجج والأدلة والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا مجال كما يفعل خصومنا، لا مجال للتكفير وللقتل ولإلغاء الآخر كما يقولون. بعد شوف الإمام عليه السلام ماذا يعلمنا، يعلمنا الأداة الثانية أن تعتمدوا أسلوب الوقاية خير من العلاج، هذه الكلمة المشهورة. لماذا يقول عليه السلام؟ يقول تفتح عليه ما يمتنع به، ها قبل أن يقع في الفتنة وتفكر كيف تنقذه منها. أن تسلحوا أبنائكم بالعلم، بالحجج، بالثقافة، حتى تكون عنده حصانة لا يعبر عليها هذا الحج التافه الضحل الذي سول غسيل دماغ به. الكسوف تفتح عليه ما يمتنع به. وطبعا هذا مضافا إلى هذا الدفع قبل الوقوع في الفتنة، طبعا إذا لسبب لآخر وقع في الفتنة خو عليك رفعها أيضا، علمك الأسلوبين، تفتح عليه ما يمتنع به هذا الدفع، حصانة ذاتية لا يقع بالفتنة، ويفحمه ويكسره بحجج الله تعالى، هذا لا سمح الله إذا لسبب أو لآخر وقع. إذن هذا أيضا الشيء الآخر اللي يعلمنا الإمام، يعلمنا الإمام عليه السلام أن تكون أدلتك رصينة قوية قريبة إلى القلب قريبة إلى النفس، تنشرح إليها النفس، مو أدلة معقدة مثلا أو لا يستطيع أن يتفاعل معها الآخر. يعني شوف إيش عبر الإمام، تفتح عليه، تفتح عليه يعني تنشرح، ينشرح قلبه نفسه لك. وكيف ينشرح؟ حينما تكون الأدلة مع رصانتها وقوة حجتها تكون متناغمة مع الفطرة ومع قابلية الآخر. وهذا القرآن علمنا كذلك، لما يحتج بالتوحيد ماذا يقول؟ يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. برهان بسيط قوي تنفتح له النفس. أو الإمام عليه السلام لما يقول لولدي الحسن في هذا المجال أيضا، واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسل. لما ماكو رسل لغير الله تعالى، إذن ماكو شريك لله تعالى. برهان قوي، دليل دامغ رصين، نفس الوقت هو يفهمه وينشرح إليه المقابل. لاحظ تفتح عليه، كن أدلة تنفتح إليها النفس وتتجاوب لها حتى تكون مقنعة وثابتة عند الآخر. إذا الآن ببركة هذه الآية الشريفة تعلمنا الكثير، تعلمنا هذه الأهمية للعمل الديني الاجتماعي وإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل على هداية الناس. وأول من يخاطب بها بالتأكيد نحن حوزة العلمية وأصحاب الأقلام، مثقفين مفكرين، ليس فقط الحوزة، اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي الكل يكتبوا، ما بيها فد حجر لأحد على أحد أبدا. والفرص أيضا متاحة اليوم ما شاء الله، وسائل الاتصال كثيرة، اليوم تتكلم كلمة في أقصى الشرق يسمعها في نفس اللحظة شخص في أقصى الغرب، وتغطي المعمورة كلها. لكن علينا طبعا أن نحن نستوعب هذه الأهمية، وبالمقابل هذا الأجر العظيم، إذا كان مدادك وأنت تعمل هذا العمل خير من دماء الشهداء وأفضل عند الله من دماء الشهداء. فإذا في حياة السيد المرعش النجفي قرأت هذه أو سمعت أنه قال للشيخ بهجت قدس الله سريهما معا، قال إني رأيت بشكل بأي شكل أني أموت شهيدا في سبيل الله. قال نعم، لكنه الشهادة لا يقتصر معناها على أنك تقتل، لأن سيد المرعش تجاوز 90 ثم توفي وفاته. قال تأسيسك لهذه المكتبة، يمكن رايح القم، أنا ما رايح حتى أصفها لكم، اللي رايح القم مكتبة سيد المرعش النجفي معلوم، اليوم يمكن أثمر المخطوطات تطبع من كتبنا العريقة القيمة، تلقى المحقق طابقها على نسخة في مكتبة مرعش النجفي. رجل بذل أموال وساعات وسنين طويلة في سبيل تأسيس هذه المكتبة الضخمة، فقال له أنت بتأسيسك لهذه المكتبة نلت درجة الشهادة. فهذا كلامك صحيح، بس ما تحتاج أن تقتل يعني ويسيل دمك في سبيل الله. هذا من هذه الآية، هذا معنى تصدقه هذه الآية ويصدقه هذا الحديث عن الإمام الحسين عليه السلام. فأمامنا إذن هذا الفرصة العظيمة للطاعة بأن ننهض بهذه الوظيفة الإلهية. إذا غيرنا ما ملتفي ويركز كما ترى، يركز على القشور ويعالج الظاهر فقط وتارك أصل المشكلة، هذا يزيل الظاهر تطلع المشكلة من جديد، يزيل الظاهر تطلع المشكلة من جديد، غير يعالج هذا الجرح والدمبلة من أساسه بعملية جراحية ما فائدة هاي وضع الدهون والمراهم على الدنبلة من الخارج وهي أصلها موجود؟ هذا نحتاج مجتمعنا ده نؤكل بغفلة منا إذا ما سامعين وما شايفين. سمعوا شبابنا ده يتعرضون حملات من الإلحاد ومن بعضهم سواء هنا خلال التواصل الموجود ما التواصل الاجتماعي وقسم اللي يطلعون لبرا بإفاد بدراسة يتحدثون عما يتعرضوا له هناك من غسيل دماغ. فضائيات الآن تصارت تغزوك في بيتك ما تقدر بعد تحترز من شيء. هاي ما الواحد يسد بابه ويقعد كما ربما قبل كانت هذه الأساليب، هاي بعد ما تفيد لأن دخلت وسائل إلى كل بيت تحت عناوين مختلفة يغزو هذا الجيل. أصبح جيل ما أقول كله طبعا بفضل الله تعالى، لكن يوجد من يشكك في قضايا، في ثوابت، في مقدسات، في حقائق. والحمد لله حوزة العلمية لديها القابلية إن شاء الله الكافية لأن تنهض بهذا الدور، وموجودة الأدوات، قناة فضائية موجودة بخدمتكم، من يريد أن يوصل رسالة عبر قناة فضائية، الكتاب متاح، نشر منشور متاح، المواقع التواصل كلها متاحة. وأيضا كنا نلتفت ليس خطابنا، هذا يمكن نقطة مسجلة شوية على بعض خطبائنا وإخواننا، يعني من يتحدثون وكأنه هو ده يخاطب بس هذول الجالسين أمامه، يتكلم باللغة التي تناسب الجالسين أمامه. خليك ملتفت، أنت تتحدث حديث يسمعك شخص في المغرب وآخر في استراليا وآخر في أوروبا وآخر في كندا، خلي لكلامك تأثير وقوة ومستوى يناسب كل هذا العالم الذي يشوفه. أنت مو بس تخاطب القاعدين حتى تحاول أن تعطيهم ما يريدون، أنت بفضائية تتحدث والعالم كله ده يشوفه. التفت إلى هذه الحقيقة حتى تراعي مستوى كلامك، مستوى طرحك اللي ده تقوله. هذه أمور نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها ببركة هذه الآية الشريفة، ويجعلنا من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.